أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام الحسن البربهاري في كتابه شرح السنة: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب، إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 قالة، وكلها ضلالة، وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء، ولم يولدوا كلاما مما لم يجيء فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، لم تكن بدعة. واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص، أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله، وانظر لنفسك، وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء، وجميع ما وصفت في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه، وعن التابعين، وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإن دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف، فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، فعليك بالقبول، ودع عنك المحك واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء،
فاتق الله، وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية. وكلما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معصيته، وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، والها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه، والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين، ومن كان معهم ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وقوله: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فعسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. والمكاسب مطلقة، ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسه. ولا تقول: أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم جمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك. والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد دفنا هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه، والتسليم على عباد الله أجمعين. ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. ومن صلى خلف إمام فلا يقتدى به فلا صلاة له. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، والمستور من المسلمين ما لم تظهر له ريبة، وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداقة. وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم: فاعلم أنه صاحب قلب سوء وهوى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا، وقوله: ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع، واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات، فشاركه فيه فلك نيتك. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. أنا أحمد بن كامل قال: حدثنا الحسين بن محمد الطبري، أنا مردويه الصائغ قال: سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام، وما حاك في صدرك فهو شبهة، والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه. وإن سمعت الرجل يقول: فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه، فاتهمه واعلم أنه جهمي. وإذا سمعت الرجل يقول: فلان ناصبي، فاعلم أنه رافضي. وإذا سمعت الرجل يقول: تكلم بالتوحيد واشرح للتوحيد، فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول: فلان مجبر، أو يتكلم بالإجبار، أو يتكلم بالعدل، فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. قال عبد الله بن المبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف، ولا عن أهل المدينة في الغناء، ولا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. وإذا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان، العتيق القديم، وهو الصحيح. وذلك مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم خلافة عمر، ثم خلافة عثمان، وذلك وعثمان رضي الله عنه صاحب سيارة كامري الحروف من اليمين عين ألف دال والرقم 427 يخرج سيارة فقد آذى الجيران. عثمان رضي الله عنه قتل سنة 35 بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، فهذه المدة لم يكن فيها خلاف ولم يكن هناك بدع، بل كانوا على السنة. نسخ المصاحف في خلافته وأرسلها إلى البلاد ونسخوها وقرأوها وصاروا يتبعون كلام الله. وبعدما قتل لما ثار عليه أولئك الثوار وأغلبهم من الأعراب، من أعراب وبوادي العراق وغيره، عند ذلك حصلت الفتنة وحصل الخلاف وحصلت الوقعات، وقعة الجمل التي كان فيها جمل عائشة، واستمروا يقاتلون إلى أن عُقر الجمل وسقطت عائشة في هودجها، ثم بعد ذلك توقف القتال. كانت الذي أثارها هم قتلة عثمان، فإنهم خافوا أنهم يقتلون، فقالوا لا بد أننا ننشب القتال. ثم وقعة صفين بين أهل الشام والعراق، وكان أهل الشام يطالبون بقتلة عثمان. وبعد ما استمر القتال خرجت الخوارج الذين أنكروا التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله، وحصل قتالهم واستمروا في ذلك، ولم يكن هناك بدع إلا بدعة الخوارج. ثم في حدود سنة 70 خرجت القدرية الذين أنكروا علم الله. ثم بعد 100 خرجت المعتزلة الذين كانوا على رأي الخوارج، ولكن خالفوهم في حكم قتال غيرهم. وهكذا ثم في بعد 20 خرجت الجهمية الذين عطلوا الله تعالى عن صفات الكمال، ثم لم يزالوا يتمكنون ويكثرون إلى خلافة المأمون. وهكذا يقول رحمه الله: كان قتله، يعني قتل عثمان، هو أول الفرقة وأول الاختلاف. لما قتل تحاربت الأمة، حصلت هذه الوقعات وتفرقت واتبعت الطمع والأهوى، يعني صار فيهم وإن لم يكونوا من الصحابة من كان قصدهم الطمع والولايات ونحوها والميل إلى الدنيا يعني إلى المناصب وإلى المال. يقول رحمه الله: فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه يعني أحدث بعد ذلك مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل المحدثات لا يجوز لأحد أن ينتحلها ويعمل بها، أو يكون رجلا يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع، إذا رأيت من يدعو إلى بدعة محدثة فإياك أن تتبعه، فمن دعا إلى محدث فهو كالمحدثين لأنه استحسن تلك البدعة، ومن زعم ذلك أو قال به يعني زعم تلك البدعة أو قال بها أو استحسنها فقد رد السنة، لأنه لا تجتمع سنة وبدعة، وقد خالف الحق والجماعة، لأن الجماعة أراد بهم جماعة المسلمين أهل السنة، وقد أباح البدع، ومن أباح البدع فقد ترك السنة أو تنقص السنة، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. الدعاة إلى البدع هم أضر على الأمة. الفقرة 109 يقول: من عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به، من عرف ما تركوه من السنة فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة. إذا رأيت السنن التي تركوها فتمسكت بها فأنت من أهل السنة والجماعة. وحقيق أن يتبع، لأنه اتبع الحق بعدما عرفه وترك البدع، حقيق أن يتبع وأن يعان ويساعد وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جاء في الحديث: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد، يعني أنه يعتبر أحيا سنة. كذلك جاء في الحديث الذي ذكره ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر من قلة الموافق وكثرة المخالف. ففي تلك السنن في تلك السنين يكون المتمسك بالسنة قليل والناس كلهم ضده، سواء كانت السنة في العقائد أو كانت في الأعمال أو كانت في الحدود وإقامتها أو ما أشبه ذلك. يقول: واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب، أجعلها أربعة، إحداها التشيع فإنه من أشد البدع وأمكنها في هذه الأزمنة، والثانية القدرية، والرابعة الثالثة التعطيل والرابع الإرجاء، هكذا ذكر العلماء. وقالوا إن كل فرقة تشعبت إلى 18 فرقة، فكان مجموع ذلك 72. ومنهم من قال إن الفرق 6، فزاد فيهم الجبر والتصوف وجعل كل فرقة 12 فرقة لتكون 72. ذكر ذلك ابن الجوزي في أول كتابه تلبيس إبليس. ولا شك أن الفرق كثيرة، ذكروا مجملين أو مفصلين في كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، وفي كتاب مقالات الإسلاميين للأشعري، وفي كتاب الملل والنحل للشهرستاني، وفي كتاب الفصل لابن حزم، وغيرهم ممن كتب في الفرق. فيقول إن شعبت من هذه الأربعة 72 هوى، 72 يعني اللي يطابق الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنها قد تكون أكثر ويمكن أنها تتداخل. ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 قالة، أي قول، يعني تقريبا قد تكون أكثر أو أقل، وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، يعني إلا فرقة واحدة، وهم من آمن بما في هذا الكتاب يعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة. فمن العلماء من قال إن هذه الفرق 72 التي في النار يراد بها جميع من على الأرض، فيدخل فيهم النصارى واليهود والبوذيون والهندوس والشيوعيون ونحوهم، ويكونون من فرق الأمة، لأن الأمة هنا أمة الإجابة، أمة الدعوة. ومنهم من قال إنها فرق الأمة الذين استجابوا والذين دخلوا في الإسلام، فعلى هذا يكون قوله في النار من أحاديث الوعيد. ولا شك أن أهل السنة لا يخلدون جميع الفرق في النار، لو دخلوها وكانوا من أهل لا إله إلا الله من أهل التوحيد، فدخولهم فيها يكون بقدر بدعهم وبقدر ذنوبهم كأصحاب الكبائر. واعلم رحمك الله، يقول لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما يجيء فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة، يعني وقفوا عند هذه المحدثات، يعني تركوها ولم يتجاوزوها ولم يولدوا كلاما، فإن كثرة أكثر البدع كانت مولدة، كل ينتحل بدعة. قد ذكروا بدع المعتزلة أوصلها بعضهم إلى 22 فرقة من المعتزلة، ولكن الغالب أن أكثرهم انقرضوا. اشتهر من رؤوس المعتزلة أبو الفذيل وأتباعه يقال لهم الهذيليين، وكذلك أبو هاشم الجبائي يقال لهم البهشمية، وأبو علي الجبائي يقال لهم الجبائية، والنظام له غرائب يقال لأتباعه النظامية، والجاحظ يقال لأتباعه الجاحظية. هؤلاء كلهم على طريقة المعتزلة الذين هم يجمعهم التعطيل، ولكن لكل منهم نحلة ابتدأها. يقول: واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى، يعني ما بينه وبين الكفر إلا أن يجحد شيئا من السنة الثابتة الصحيحة التي أنزله الله، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص، أو ينكر شيئا مما قاله الله، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بينه وبين الكفر إلا هذا الشيء. فمن فعل ذلك فإنه قد ترك الإيمان وصار إلى الكفر، لأنه جحد كلام الله الذي أنزله، أو زاد في القرآن، أو نقص منه، أو رد شيئا من القرآن أو من السنة، فيكون بذلك قد دخل في الكفر. فاتق الله رحمك الله، وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. حاسب نفسك واحرص على أن تكون متمسكا بالسنة من غير جفاء ولا غلو، فإن الناس ثلاث: إما جهاة مقصرون وناقصون، وإما أهل تشدد وغلو، وإما أهل توسط واتباع. فإذا نظرنا مثلا في الخوارج، وإذا هم قد غلوا وزادوا وشددوا على أنفسهم وكفروا بالذنوب، وإذا نظرنا في المرجئة الذين سهلوا أمر المعاصي، سهلوا أمرها وأباحوا للأفراد أن يأخذوا ما يريدون وأن يعملوا الذنوب، حتى وصاروا يقولون إن المعاصي لا تضر، لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل. يقول قائلهم: فكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم. فهؤلاء هالكون الغلاة والجفاة. ودين الله تعالى وسط بين الإفراط والتفريط. يقول في فقرة 113: وجميع ما وصفت لك بهذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. يعني أنه رحمه الله لا يختار إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، وما قاله الأئمة الأربعة، وما قاله أصحاب الكتب المؤلفة في السنة، أصحاب الصحيحين وأصحاب السنن الأربعة ومن في زمانهم إلى القرن الرابع. فالقرن الرابع قلت فيه السنة المتمسكون بها وكثرة البدع. ننظر مثلا في أتباع الإمام أحمد رحمه الله، قلوا في القرن الرابع وفي أواخر القرن الثالث، وذلك لأنها تمكنت البدع وبالأخص بدعة الأشاعرة الذين أنكروا الصفات الفعلية وأنكروا الصفات الذاتية، وسموا كل من أثبتها مشبها، وصاروا يحاربون أتباع الإمام أحمد، ومنهم المؤلف البربهاري. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق، يعني أن تصدق كل ما جاء عن الله تعالى، والتسليم أن تقبله وتقول سلمنا لأمر الله، والتفويض والمراد به تفويض ما لا يدركه عقلك، أي تفويض الكون والكيفية وأما المعاني فقد تقدم أنها معلومة، أننا نثبت الصفات التي نعرف معناها ولا نفوضها، بمعنى أننا إذا أثبتنا صفة السمع فلا نقول لا ندري ما المراد بالسمع والبصر، نعرف أن السمع والبصر يحصل بهما إدراك الأصوات والمرئيات ونحو ذلك. والرضا لما في هذا الكتاب، يعني هذه النسخة، يعني هذه الرسالة، وكذلك ما أشبهها من رسائل أهل السنة. لا تكتم هذا الكتاب أحدا، يعني هذا الكتاب لا تكتمه أحدا، بل احرص على نشره. فأهل القبلة، يعني المسلمون الذين يستقبلون القبلة، احرص على أن تبثه فيما بينهم، فعسى يريد الله به يرد الله به حيرانا عن حيرته. الحيران هو المتشكك المتوقف الذي لا يدري ماذا يعتقد، ربما أن الله تعالى يرده إلى الحق أو يرد به صاحب بدعة عن بدعته، فما أكثر المبتدعة. فإذا قرأوا كتب أهل السنة فإن الله تعالى يردهم إلى الحق، فكلما نشرت السنة وكلما قوي أهلها رد الله كثيرا من المبتدعة الذين كانوا على غير السنة أو ضلا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق الذي كان عليه الصحابة وكذلك أتباعهم إلى يومنا هذا، وهو ما وصفت لك بهذا الكتاب، يعني هذه الرسالة نقل فيها ما اتفقت عليه كلمة أهل السنة. رحم الله عبدا ورحم والديه، قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، لا شك أنه رحمه الله أخلص في كتابه هذا وبين فيه ما هو الحق، تلقى ذلك عن أئمة الإسلام، عن ما كان عليه الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكذلك ما كان عليه الستة أهل الصحيحين وأهل السنن الأربعة، وكذلك ما كان عليه أهل زمانهم ومن قبلهم كالأوزاعي في الشام والليث في مصر والثوري في العراق وغيرهم من الأئمة. فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العقيدة السليمة. فإن من استحل شيئاً خلاف ما في هذا الكتاب فليس يدين لله ليس يدين لله بدين، وقد رده كله، يعني أن من رد شيئا من السنة الثابتة فكأنه ردها جميعا، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله وكان كافرا. يعني إذا شك مثلا في إثبات صفات الله قال لا أقول إنه موصوف ولا غير موصوف، فمعنى ذلك أنه رد هذه الأدلة الصريحة. وكذلك إذا شك في البعث لا أدري هل هو على الأجسام أو على الأرواح، لا أدري هو صحيح أم لا، إذا شك مثلا في الجنة والنار، كذلك إذا شك في القضاء والقدر وعلم الله، من شك في ذلك فقد رد جميع ما قال الله وكان كافرا، لأنه لا بد أن يؤمن بجميع ما جاء عن الله. أنكر الله تعالى على اليهود بقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وكذلك قال لهم ذكر عنهم أنهم يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، فقال أولئك هم الكافرون حقا، لأنهم يقولون نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض أو ببعض الشرائع. ثم مدح الذين يؤمنون بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يأتيهم أجورهم. كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، إذا قالها ولكنه ليس صادقا وليس مخلصا بل مشركا أو مكذبا فلا تقبل منه. كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة ممن ترك بعضها، لا بد أنه يأخذ السنة كلها، من ترك شيئا من السنة فقد ترك السنة كلها، هكذا دلت عليه الأدلة، لأنها متماسكة وكلها مما جاءت عن الله تعالى. فعليك بالقول، يعني بالقول القديم وبما كان عليه أهل السنة، ودع عنك المحك واللجاجة. المراد بالمحك ما فيه محاكة ومجادلة مع المبتدئة ونحوهم، والمراد باللجاجة كثرة الجدال وكثرة الخصومات. فإنه ليس من دين الله بشيء، وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله. هذا في زمانه رحمه الله، فإنه أدرك القرن الثالث وأول القرن الرابع ورأى غربة الزمان، فكيف بما بعد ذلك؟ فإنه كادت السنة أن تضيع إلا ما شاء الله. وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة. الفتنة يدخل فيها فتنة الشبهات، إذا تمكنت فإن الكثير ينخدعون بها. فتنة شبهات المعطلة، وما أكثرها في كتبهم وفي تفاسيرهم، وشبهات المرجئة وشبهات الجبرية وشبهات القدرية، يعني جميع المبتدعة، وشبهات الرافضة والمتصوفة ونحوهم التي يشبهون بها على الكثير حتى ينخدع الجهلة. كذلك شبهة الشهوات التي تدعو إلى الشهوات المحرمة، تدعو إلى الفواحش وإلى المحرمات وإلى الخمور وما أشبهها، فإنهم يشبهون على الناس، يعني يدعون إلى هذه الشهوات المحرمة بما يثيرونه من الشبهات. كذلك أيضا شبهات الخلافات، فتنة الخلافات التي تؤدي إلى التناحر وإلى القتال وإلى التكفير وإلى التضليل. هذه أنواع الفتن ثلاثة: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات وفتنة الخلافات التي وقع فيها القتال سابقا ولاحقا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنها تقع فتنة، قال القائم فيها خير من القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، يعني تلك الفتن. وأخبر بأنه يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وذكر أيضا من الفتن التي وقعت، قال مرة لما أشرف على أطم من الأطام قال إني أرى مواقع الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر، ووقعت تلك الفتن التي فيها حصل فيها قتال وحصل فيها جدال. ولما أخبر بذلك بعض أصحابه قال ماذا أفعل؟ قال تلزم بيع جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال تعتزل تلك الفتن ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. وأمر عند حدوث تلك الفتن أن الإنسان يكسر سيفه، يعني حتى لا يدخل في هذه الفتن، ففعلوا ذلك لما وقعت. واتخذ بعضهم سيفا من خشب وعلقه لأجل أن يهيب من يدخل عليه، أغلقوا عليهم بيوتهم وجعل هذا السيف من خشب لأجل أنه إذا دخل عليه أحد يهابه فيخرج. هكذا إلزم جوه بيتك وفر من جوار الفتن الفتنة، وإياك والعصبية، يعني لا تتعصب لقبيلتك ولا تتعصب لأهل بلدتك، بل إذا كانوا على باطل فإياك أن تتعصب معهم. فاتق الله، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فإنه فتنة على الدنيا وعلى الخلافات وعلى الرئاسات ونحو ذلك. فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها. ينصح أهل زمانه لأنه حصل كثير من تلك الفتن. وكان الإمام أحمد رحمه الله يحذر من الخروج مع الخارجين، وذلك لأن هناك كثير من الذين يطلبون الولاية ويطلبون الخلافة يخرج أحدهم ويدعو إلى نفسه، وإذا خرج فإنه يتبعه بعض الجهلة ثم تكون فتنة ويحصل قتل وقتال. فلأجل ذلك يقول لا تخرجوا مع هؤلاء الخارجين ولو كانوا مصلحين في نظرهم، اصبروا على جور ذلك الإمام ذلك الخليفة، ولو حصل منه ما حصل فجوره مثلا وظلمه قد يكون على نفسه، وإذا خرجتم عليه فإنه يحصل قتال ويحصل إذلال لأهل السنة. هكذا كانوا يوصون بترك الخروج. ويقول ليس يدين لله بدين الذي يخالف ما جاء في هذا الكتاب. فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع، يعني تساعد أو تتبع هوى، ولا تمايل أي تميل مع هذا دون هذا لأجل عصبية أو قرابة أو نحو ذلك، ولا تحب شيئا من أمور المبتدعة فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله، من أحب فعالهم فإنه منهم. إذا أحب مثلا هؤلاء الرافضة أو أحب هؤلاء النصارى وإن لم يعمل عملهم فكأنه وافقهم في عملهم. ثم دعا بقوله وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معصيته. يقول ابن أكره 115 وأقل من النظر في النجوم، يعني النظر في النجوم هو الاستدلال بها على الحوادث، يعرفونه بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، والغيب لا يعلمه إلا الله، والنجوم مسيرة ومسخرة. فالنظر فيها الاستدلال على الحوادث يعتبر شركا. بوب عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في التنجيم وباب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. لا ينظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، على المواقيت وعلى الفصول وما أشبهها. إلها عما سوى ذلك من الاستدلال بها على الحوادث فإنه يدعو إلى الزندقة التي هي النفاق. وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، والمراد المتكلمون الذين يتكلمون في توليد الكلام وفي الأرض وفي الجواهر وفي الأبعاض وفي القدم ونحو ذلك. وقد تقدم التنبيه على التحذير منه. وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسألوا معهم فاجلسوا ومنهم فاقتبس، أي فخذ منهم وجالسهم. والمراد أهل الحديث المحدثون الذين يشتغلون بعلم الحديث. واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحزن والشفقة والحياء من الله تعالى، وذلك لأن أسباب الخوف تحمل على ترك المعاصي. جاء فيه حديث كمثال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ضرب مثل: المسافر قديما على بعير إذا كان خائفا من القطاع فإنه يسير في الليل، يسير في الليل حتى يستخفي ويستمر، إذا جاء النهار فإنه يكمن في مكان مخافة أن يراه أولئك القطاع، وإذا جاء الليل أدلج وسار 8 ساعات أو 10 ساعات متواصلة. من خاف أدلج يعني سار بالليل، ومن أدلج بلغ المنزل. فكذلك يقال من خاف الله تعالى عبده، من خاف الله وخاف عقوبته وخاف عذابه في الآخرة حرص على أن يعبده وأن يدين له وأن يترك المعاصي والمحرمات. الطريق وهو طريق الخوف، الخوف الشديد من الله تعالى. ويقول وطريق الحياء من الله، الحياء من الله هو أن تستحيي من الله أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك. والحياء شعبة من الإيمان كما في الحديث، وهو أن تستحيي من الله كما تستحيي من أكابر قومك، أنت تستحيي منهم أن يروك تفعل فاحشة أو تتعاطى منكرا، فكذلك الحياء من الله ولو كنت خاليا فإنك تستحضر أنك ترأى بمرأى من الله ومسمع. في الفقرة 119 واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء طريق المذهب فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. يراد بالشوق والمحبة ما يتعلق بالنساء وما يتعلق بالشهوات المحرمة والخلوة بالنساء الذين يدعون مثلا إلى اختلاط الرجال بالنساء، يدعون إلى خروج النساء متكشفات، يدعون إلى الاجتماع بهن وإن لم يكن محارم، إذا لم يكونوا محارم أو نحو ذلك. هؤلاء يدعون إلى المعاصي ويدعون إلى فعل الفواحش. يقول فإن هؤلاء كلهم على الضلالة والعياذ بالله. يقول واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من شاء بالإسلام تفضلا دعاهم كلهم إلى عبادته بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم. كلمة الناس اعتاد يدخل فيها البشر كلهم، دعاهم إلى عبادته. ثم بعد ذلك تفضل على بعضهم فدخلوا في الإسلام، وبعضهم أحرموا من الإسلام ولم يدخلوا فيه، فهؤلاء من الله عليهم حيث أنهم هداهم إلى الإسلام وإلى العقيدة السليمة، وهؤلاء حرموا وصاروا من الكفار وليسوا من المسلمين. يقول والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير. الحرب الذي بين علي ومعاوية هي وقعة صفين، فإنها دامت أياماً وقتل فيها خلق يعني يقدر بعشرات الألوف. والحرب الذي بين عائشة وطلحة والزبير كانوا مع علي، علي رضي الله عنه معه أهل العراق، وعائشة وطلحة والزبير كانوا خرجوا لأجل المطالبة بقتلة عثمان، وقعت بينهم وقعة الجمل، فنحن نكف عن الحرب التي وقعت بينهم ونقول مثل ما قال عمر بن عبد العزيز تلك دماء طهر الله منها أيدينا فنطهر منها ألسنتنا، فلا نخوض فيهم ولا نقول هؤلاء على صواب وهؤلاء على خطأ، بل كلهم مجتهدون لأنهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل من كان معهم. فلا تخاصم فيهم ولا تجادل فيهم، بل كل أمرهم إلى الله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم ذكر أصحابي وأصهاري وأختاني، هكذا ذكر هذا الحديث. ويقول المعلق لم أجده بهذا اللفظ، ولكن جاءت أحاديث كثيرة بنحوه ذكرت في كنز العمال، وإن كان أكثرها لا يصح. يكفي في هذا الحديث الذي تقدم إذا ذكر أصحابه أمسكوا. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وذلك لما أن حاطب ابن بلتعة كتب إلى أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره طلب عمر أن يقتله لأنه منافق، فقال صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. وهذه ميزة وفضيلة لأهل بدر، وكانوا 318. يقول واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، يعني أموال المسلم محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فلا يحل أخذ شيء من ماله إلا إذا طابت به نفسه. ورد في ذلك حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. إن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه حتى ولو كان حراما يكون حرمته عليه. ولا تقل نأخذ هذا المال الحرام لأنه حرام عليه تحريمه على صاحبه. يقول عسى أن يتوب فيريد أن يرده على أربابه. إذا كان مالا مسروقا أو مغصوبا أو نحو ذلك فلا تقل نأخذه نطهره، اتركه معه فلعله أن يتوب فيرده على أهله الذين سرقه أو غصبه منه. فأنت إذا أخذته فقد تأخذ حراما. فقرة 123 المكاسب مطلقة، ما بان لك صحته فهو مطلق عن حلال. الحرف والمكاسب والتجارة الأصل أنها حلال إلا ما ظهر فساده وما كان أقام عليه دليل كمعاملات ربوية وغش وغرر وما أشبه ذلك. ما ظهر فساده وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسايكه، يعني قدر ما يحتاج إليه. فسرت المسايكة بالصلابة والملازمة. وبكل حال فإن الإنسان يقتصر على الحلال والكسب المباح ولا يأخذ إلا يعني بقدر ما أباح الله تعالى له. ولا تقل أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، بل اشتغل بالمكاسب. والله تعالى قد أباح الكسب وأباح التجارة وأباح التكسب. لم يفعل ذلك، لم يفعله الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. كانوا يتورعون عن الأشياء التي بها شبهة ويتكسبون بمكاسب ولو كانت دنيئة. فيقول عمر كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. هكذا رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال، ووكيع في الزهد، وغيره في مناقب عمر. الكسب الذي فيه دناءة الحرفة ولو كانت دنيئة فإنها خير من أن يتكفف الناس يقول أعطوني. لو كان ذلك فيه شيء من الدناءة يقول أبو العتاهية ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. فإن الإنسان إذا حفظ دينه فلا يضره صنعة دنيئة كحياكة أو حجامة أو كونه مثلا حلاقا أو غسالا أو خياطا أو خادما أو ما أشبه ذلك. كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. يقول والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا، فإن الجهمية معطل. الجهمية هم المعطلة للصفات، فإنهم يعتبرون كفارا عند أهل السنة. وقد ذكرنا أنه كفرهم من السلف 500 عالم سردهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ونظمهم. ذكر ذلك ابن القيم في قوله ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. فإذا كان جهميا تعرف أنه معطل فلا تصلي خلفه، وإن صليت خلفه فإنك تعيد صلاتك. وإذا كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك. خاص بالجهمية الذين جمعوا بين ثلاث بدع: بدعة التعطيل وبدعة الإرجاء وبدعة الجبر. هكذا كان الجهم، وأشدها بدعة التعطيل، فإنهم لم يثبتوا إلها. إذا كانوا يقولون لا نثبت أن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، يعني لا تهوي جهة من الجهات، وكذلك ليس له سمع ولا بصر ولا حياة ولا علم ولا غير ذلك، فإن هذا تعطيل. فإذا صليت خلفه فإنك تعيد. لو فرض نفسه يحدث هذا في بعض البلاد الآن، يذكر قوم من الإخوان أنهم انتدبوا كمدرسين مساعدة لأهل عمان، وكان مفتيهم الذي يقال له أحمد بن حمد الخليلي جهميا مبالغا في التجهم في باب العقيدة، فكان يطرد السعوديين أن يصلوا بالمساجد حتى ولو تعطلت المساجد، ولا يعين إلا من كان على معتقدهم في هذه العقيدة. فقلنا لهم إذا صليتم خلف أولئك الجهمية فلا بد أنكم تعيدون، وعقيدتهم ظاهرة، كشفها وأوضحها في كتابه الذي سماه الحق الدامغ، وفي كتابه الذي سماه سقط القناع، وفي غير ذلك من كتبهم. فمن صلى خلفهم فإنه يعيد، وإن كان إمامك من السلطان وغير صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك إذا كان ذلك السلطان من أهل السنة، ولو كان كذلك معه شيء من المعاصي، فإن الصحابة وغيرهم كانوا يصلون خلف الحجاج ومعه معصية لكن عقيدته سليمة. والإيمان بأن أبا بكر وعمر رضي الله رحمة الله عليهما دفن في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفن هناك معه، نعم، هناك من غلاة الرافضة ينكر أنهما دفن معه، ويقول ما دفن معه إلا بعض صحابته، وينكرون ذلك، وهذا خلاف الواقع. يقول إذا أتيت إلى القبر، يعني إذا زرت المدينة لأجل الصلاة في المسجد، فإنك تسلم عليهما بعدما تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه، عليك أن تأمر وتنهى، ولا يؤول ذلك إلى الخروج على الأئمة، فإن في ذلك مفسدة. الذين يؤول بهم كالمعتزلة إلى أنهم يخرجون على الإمام إذا كان معه معصية، الصبر عليه ولو كان معصية أفضل من تعريض المسلمين للقتل. فإذا خفت سيفه أو عصاه فإنه يسقط عنك الإنكار. يقول والتسليم على عباد الله أجمعين، يعني عباد الله الصالحين نسلم عليهم بالصلاة، فنقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كما علم ذلك في التشهد. يقول من ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير إذن فهو مبتدع. إذا ترك صلاة الجماعة في المسجد، قيل إن صلاة الجماعة شرط، لا تصح الصلاة ولا تقبل إلا في جماعة، وقيل إنها واجب يعاقب تاركه ويثاب فاعله، وهذا هو الأصل والراجح أنها من الواجبات. ومع ذلك الذي يصلي في بيته مع أولاده ونحوهم ما نقول إنه كافر، نقول إنه مبتدع لأنه ترك الجمعة والجماعة. فإن كان له عذر فهو معذور، كمرض لا يطيق معه الخروج إلى المسجد أو يخاف من سلطان ظالم، فإن كثيرا من الظلمة السلاطين كانوا يلاحقون على السنة ويعذبونهم، ومن سوى ذلك لا عذر له. ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا بد أن المأمومين يتابعون الإمام. حالات الإمام المأمومين أربع حالات: إما أن يسابق الإمام، فهؤلاء قد تبطل صلاتهم، وإما أن توافق حركتهم حركة الإمام، وهذه أيضا قد لا تقبل، لأنه روي عن ابن عمر أنه رأى الذي يسابق الإمام فقال له: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وأمره بأن يعيد. وإما أن يخالف الإمام، يعني يتأخر عنه ركنين أو ثلاثة أو ركنا كاملا، يعني أنه يركع الإمام وهو قائم ويبقى قائما إلى أن يرفع ويسجد الإمام، فهذا أيضا قد لا تقبل صلاته. وما بقي إلا المتابعة، وهو أنه ساعة ما يركع الإمام يركعون بعده ولا يسابقونه، يرفع الإمام وإذا استوى رافعا رفعوا بعده. فيقول: من صلى خلف الإمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. وللإمام أحمد رسالة في ذلك ينبغي قراءتها، الرسالة السنية في الصلاة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد وباللسان وبالقلب، على ما في حديث أبي سعيد الذي في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني إذا كان عنده قدرة، فإن لم يستطع فبلسانه يتكلم ويقنع، فإن خاف ولم يستطع فبقلبه، ولا يجوز بالسيف لأن ذلك قد يسبب فتنة. يقول: والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة، يقال أمرهم مستور، فلا نبحث عن أسرارهم ولا نفتش في منازلهم ولا نقول نبحث بحثا دقيقا، مستورون أمرهم على الستر. روي أن عمر رضي الله عنه كان يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم بالظاهر، فمن أظهر لنا خيرا أحببناه ومن أظهر لنا شرا أبغضناه. يقول: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد له دليل من الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. ولعله يشير إلى العلوم التي ابتدأها الصوفية والتي يدعون أنها توصلهم إلى الملأ الأعلى، وأن أحدهم يستغني عن الشارع، وأنه يأخذ أولياؤهم وسادتهم من اللوح المحفوظ، حتى يقول: حدثني قلبي عن ربي وما أشبه ذلك. وقد أشار إلى ذلك صاحب منظومة أوردها ابن القيم في كتابه إغاثة الأهفان، التي يقول فيها: ذهب الرجال والجال دون مجالهم زمر من الأوباش والأنذال، زعموا بأنهم على آثارهم ساروا ولكن سيرة البطال. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك عند المنكر المتغالي، أو قلت قال آل المصطفى صلى عليه الله خير أفضل آله، أو قلت قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والإمام العالي، أو قلت قال صحابهم من بعدهم همزوك، فالكل عنده مكتبه خيالي. الشاهد يقول ويقول قلبي قال لي عن سره، عن سر سري، عن صفاء أحوالي، عن حضرتي، عن فكرتي، عن خلوتي، عن شاهدي، عن والدي، عن حالي، عن سوف وقتي، عن حقيقة مشهدي، عن سر ذاتي، عن صفات فعالي. دعوا إذا حققتها ألفيتها ألقى بزور لفقت بمحالي. يسمون هذا علم الباطن، يوجد في كتب المتصوفة، لا يوجد له دليل في كتاب والسنة. هؤلاء مبتدعة وضلال، لا يجوز أن نعمل بعلومهم. يسمون الآن تيجانية مثلا ونكتبندية ورفاعية وتيجانية وغيرهم بدع محدثة، ولهم مجالات كثيرة في كثير من الدول الإفريقية ونحوها. يقول وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، لا يحل أن المرأة تزوج نفسها، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهد عدل وصداق. عند الحنفية يجوز لها أن تزوج نفسها ولكن لا بد من شاهدين ولا يحتاج إلى ولي، ولكن هذا خطأ، فإن الأحاديث كثيرة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ولذلك روي أن عمر رضي الله عنه جلد امرأة زوجت نفسها. وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى. وهذا يعم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم شيعة وهم الرافضة، فإنهم يطعنون في الصحابة وبالأخص في الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وينكرون عليهم السنن، فيقولون إن عمر ابتدع حيث شرع صلاة التراويح، فهذه بدعة يكفرونه بها. ويقولون إن عثمان، ويلقبونه نعثل يتنقصونه، ابتدع حيث شرع الأذان الأول يوم الجمعة. فنحن إذا زدنا في أذاننا حي على خير العمل أو أشهد أن عليا ولي الله فإننا مثلهم. ثم يسبون الصحابة سبا مقلعا، فمثل هؤلاء يتبرأ منهم العياذ بالله. أصحاب هوى وأقوالهم أقوال سيئة. استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وهذا قد تقدم، يعني أن أصحابي إياكم أن تتعرضوا لهم وتتبعوا زللهم. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من زلل أو ما يكون منهم من خطأ أو اجتهاد يخطئون فيه بعد موته، ومع ذلك مدحهم ولم يقل فيهم إلا خيرا. وفي حديث آخر ذروا أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا، إن كان هذا الحديث أيضا ليس بمجتهد. يقول لا تحدث بشيء من زللهم ولا من حروبهم التي وقعت، نكل أمرهم إلى الله ونقول إنهم مجتهدون. ما غاب عنك علمه ولم تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إذا سمعت ذلك وتكلمت فيه وأفشيته. العلم الذي ما أدركته لا تبحث فيه. يقول: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، الآثار يعني الأحاديث، أو يرد الآثار، أو يريد غير الآثار يعني غير الأحاديث، فاتهم على الإسلام ولا شك أنه صاحبها ومبتدع. ويدخل في ذلك الذين لا يقبلون الأحاديث التي هي آحاد، فإنهم مبتدعة. وقد ألف واحد من أهل الإيمان رسالة وسماها السيف الحاد على من يحتج بأخبار الآحاد، ورسم عليها صورة السيف، وفرقت مع الأسف خفية في المسجد الحرام قبل 4 سنين أو 5. ثم رد عليه بعض الشباب ردا جيدا، ثم إن ذلك الإباضي رد على ذلك وطعن في الصحيحين وقال إنه كذب أنكم تقولون إنها تلقتها الأمة بالقبول، وفرقنا وعقائدنا على خلاف ذلك. فالذين يطعنون في الآثار وفي الأحاديث ولا يقبلون إلا ما يوافق معتقدهم يعتبرون مبتدئين. يقول في الأقرام 36: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا جار وحصل منه شيء من الظلم فجوره على نفسه ومعصيته على نفسه، ومصلحة ولايته للمسلمين لأنه يضبط البلاد ولأنه يؤمنهم يكونون به آمنين مطمئنين. فإذا كان كذلك فلا يجوز الخروج عليه إذا جار. تطوعك وبرك معه تام، يعني كونك تصلي وتتطوع في ولاية هذا الوالي ولو كان عنده شيء من الجور أو من الظلم، طاعتك لنفسك وجورهم على أنفسهم. يقول: عليك بالجماعة والجمعة معهم. كانوا يصلون الجمعة والجماعة مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويجاهدون معهم ويغزون معهم، وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه ولك نيتك، ولا تشاركهم في المعاصي ولا تطيعهم فيها. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة وصاحب هوى، فإن السلطان به تأمن البلاد بإذن الله، يأخذ على أيدي الظلمة وينتصف للمظلوم من الظالم، فولايتهم فيها مصلحة للبلاد. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. كان أو ذكر هذه المقالة عن الفضيل بن عياض وذكرها بإسناده، يقول: أخبرنا أحمد بن كامل وقد تقدمت ترجمته، يقول: حدثنا الحسين بن محمد الطبري أخبرنا مردويه الصائغ قال: سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها ما جعلتها إلا للسلطان، وذلك لأن السلطان إذا صلح صلحت الرعية. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا، قال: إذا جعلتها بنفسي لم تعدني، تكون الدعوة خاصة لي، إذا جعلتها للسلطان وصلح صلح بصلاح البلاد والعباد. فلذلك ندعو للسلاطين وللأئمة بصلاحهم في صلاتنا وفي خطبنا وفي قنوتنا وفي دعائنا أمرنا أن ندعو لهم بالصلاة ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وجاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين، فنصبر عليهم وندعو لهم. ولا تذكر أحد من أمهات المؤمنين إلا بخير، خلاف ما تدعو أو تزعمه الرافضة، وإلى الآن وجدنا بطاقة بقدر الكف مكتوب فيها ورد للرافضة يدعون به بعد كل صلاة، غالبا يقولون فيه: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، هكذا يدعون ويريدون بصنمي قريش أبا بكر وعمر، ويفسرون بذلك قول الله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، أن الجبت والطاغوت أبو بكر جبت وطاغوت، عمر جبت وطاغوت، وكذلك بنته عائشة وبنت عمر حفصة. فمن ذكر أمهات المؤمنين بشر فإنه قد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أقرها زوجاته في عصمته. والله تعالى يقول: الطيبات للطيبين. إذا رأيت الرجل يتعهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة يحافظ على الفرائض، يعني الجمعة والجماعة والعيد وما أشبه ذلك مع السلطان في الجماعة، فهو صاحب سنة إن شاء الله. إذا رأيت الرجل يتهاون بالصلاة بالفرائض في الجماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى الذي يتخلف عن الصلاة ويقول: لا أصلي مع هذا السلطان الذي هو جائر، فهو صاحب هوى. يقول: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام وما حاك في صدرك فهو شبهة. يقول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. فإذا عرفت الحلال الذي تجزم بأنه كسب حلال فإنك تقتنيه، وكذلك تجتنب الحرام الذي هو واضح، وكذلك أيضا تتورع عن المشتبهات. يقول: والمستور من بان ستره والمهتوك من بان هتكه. المستور هو الذي من المسلمين لا يتبين لنا شيء من أمره فنقول نأخذه بالظاهر، وأما الذي هتك نفسه وأعلن فسقه وأعلن نفاقه فإننا نتبرأ منه إذا سب الإسلام أو سب المسلمين أو استهزأ بالدين أو استهزأ بالقرآن أو بالرب أو بالرسول أو استهزأ بشريعة من شرائع الإسلام، فإنه قد هتك نفسه وفضحها حيث أعلن ما هو خلاف السنة. يقول في الأقرة 142: إذا إن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي. علامة الجهمية وعلامة المعطلة أنهم كل من أثبت صفة قالوا هذا مشبه، يعني يشبه الله، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مشبها ويعتبر صحابته كذلك أيضا. إذا أثبت بأن الله تعالى سميع بصير أو أنه ينزل كما يشاء ويجيء لفصل القضاء أو أنه يعلم خواطر النفوس ونحو ذلك فإنهم يقولون هذا تشبيه. يقول: إذا سمعت الذي يكثرون كلمة التشبيه والمشبهة والمجسمة ونحو ذلك فهؤلاء جهمية. إذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي. الرافضة إلى الآن يسموننا نواصب، كل من كان مخالفا لهم يسموننا نواصب. يقول الشافعي رحمه الله: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. إذا كنتما تعيبوننا إلا بمحبة الصحابة لقبونا بالنواصب ولا يضرنا ذلك. إذا سمعت الرجل يتكلم في التوحيد ويقول تكلم التوحيد اشرح لي التوحيد، كلمة التوحيد عند المعتزلة نفي الصفات، أصولهم خمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يريدون بالتوحيد نفي الصفات، يقولون إن الله يوصف بالقديم، وإذا أثبتنا الصفات وكانت قديمة لم نكن موحدين، هكذا عندهم. فنفي الصفات يسمونه توحيدا. اعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر أو جبري، أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل، فإنه قدري. القدرية هم الذين ينكرون قدرة الله على أفعال العباد، يردون على من يقولون إن مشيئة الله سابقة لمشيئة العبد، فيقولون إن هذا هو الجبر. هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهوى. ثم يقول: قال عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك الإمام المشهور صاحب الكتاب الذي سماه الزهد وغيره من أهل خراسان، يقول: لا تأخذ عن أهل الكوفة في الرفض شيئا. أهل الكوفة حصل فيهم الرفض، وأكثر ما وجد فيهم بسبب أن الحجاج لما كان فيهم كان يسب عليا، فكانوا يجتمعون ثم يتذاكرون فضائل علي، فدخل فيهم الرفض بسبب ذلك، وهو الغلو في علي، ثم بغض بقية الصحابة. لا تأخذ عن أهل الشام في السيف شيئا، يعني في الخروج على الأئمة وفي التكفير. لا تأخذ عن أهل البصرة في القدر شيئا، يعني أن مسألة القدر الذي هو إنكار قدرة الله تمكنت في أهل البصرة. لا تأخذ عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، الإرجاء هو تغلب جانب الرجاء، وذلك لأنهم غلب عليهم التساهل في المعاصي. ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، وذلك لأنه نقلوا عن ابن عباس أنه يجيز الصرف مع التفاضل إذا كان يدا بيد، ولعله قد رجع، فكانوا يتعاملون بذلك، يعني يجوزون أن يبيع ذهبا بذهب متفاضل وفضة بفضة متفاضل إذا كان يدا بيد. والجمهور على أنه ربا، لأنه عليه السلام قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل. ولا تأخذ عن أهل المدينة في الغنى، وجد في المدينة وإن لم يكن كثيرا من يبيحون الأغاني، أي لا تأخذ عنهم في هذه الأشياء شيئا. نتوقف عند هذا الحد، ولعلنا إن شاء الله نواصل غدا ونكمل الباقي.